بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف، قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم. نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه،
ولا شيء مثله
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدق المؤمنون على ذلك حقا، فأيقنوا أن كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق. فمن سمعه وزعم أن كلام البشر وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا.
في صكتنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ولا يثبت قدم الإسلام
إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. ومن لم يتق النفي والتشبيه ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل، ولم يصب التنزيه، إلى أن قال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وذكر سائر الاعتقاد والطحاوي
وذكر سائر الاعتقاد
وذكر سائر الاعتقاد والطحاوي هذا هو
الطحاوي هذا هو أحمد
هذا هو أحمد ابن محمد بن سلامة الأزدي، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، وروى عن أصحاب ابن عيينة وابن وهب، وتصانيفه شهيرة. توفي سنة 81 سنة رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ العلامة محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في هذه الرسالة التي أجاب فيها عن السؤال الذي وجه إليه في آيات الصفات وأحاديث الصفات، وما موقف المسلم، وهل يسلم، وهل يمرها كما جاءت أو يتأولها، أجاب رحمه الله عن ذلك بأن الواجب على المسلم أن يسلك ما سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم من إمرار النصوص كما جاءت، وإثبات معانيها، وعدم الكلام في كيفيتها. ونقل الأدلة في ذلك، ونقل كلام الأئمة الأربعة، ثم نقل كلام العلماء، ونقل في ذلك بعد ذلك كلام أبي العباس بن سريج. وفي هذا الذي قل نقل كلام الطحاوي رحمه الله في عقيدة المشهورة المعروفة بالعقيدة الطحاوية، التي بين أنها على مذهب فقهاء الملة، أنها ذكر أن في هذه العقيدة بيان للسنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وأبو يوسف ومحمد هما الصاحبان الإمام أبي حنيفة. قال: نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، يعني لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في وحدانيته وألوهيته ولا شيء مثله. هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال: وإن القرآن كلام الله، هذا هو قول السنة والجماعة، والقرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه وألفاظه. منه بدأ بلا كيفية قولا، بدأ من الله في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وإنه إن القرآن لم يبدو من الله، وإنما بدأ من الشجرة التي كلمت موسى، التي قال بدأ من الشجرة حين كلم الله موسى: وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن أي من الشجرة، الآية الكريمة في سورة النمل وفي سورة القصص. بين الله تعالى أنه ابتدأ الكلام من الشجرة، فقالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فقالوا إن الشجرة هي التي كلمت موسى، وأن الله خلق الكلام في الشجرة، وهذا من أبطال الباطل. ولهذا قال المؤلف: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، بلا كيفية، وأنزله على نبيه وحيا صدق المؤمن على ذلك حقا، فأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق. في هذا الرد، في الرد على المعتزلة: فمن سمع وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأنه كذب الله، ولأنه شبه الله بخلقه. فقال: والرؤية لأهل الجنة حق غير إحاطة ولا كيفية. قد دلت النصوص من كتاب الله على إثبات الرؤية للمؤمنين، وأنهم يرون ربهم في الجنة، وكذلك الأخبار تواترت في ذلك، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون عند ربهم. وبالحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامن في رؤيته. قال: وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله فهو كما قال، ومعنى على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرع الله عز وجل. لا بد من الخضوع والذل والانقياد والتسليم. الاستسلام الإسلام على الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال: فمن راب ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. من رام، يعني من أراد وقصد ما حضر عنه، ما منع منه، حضر الحضر هو المنع، ما حضر عنه علمه، يعني من أراد أن يعلم شيئا هو ممنوع منه، فإنه لا يصيب التنزيه. كان يريد أن يعلم الغيب، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا ممنوع عنه. حضر عليك علم الغيب، ومن أراد أن يعلم الغيب أو يدعي علم الغيب والله تعالى منعه من ذلك وحضر عليه علمه ولم يقرأ بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. هذا الطلب يكون يريد أن يعلم شيئا هو ممنوع منه، فإنه لا يصيب التنزيه، فإنه يزل، فإن هذا القصد حينما يريد شيئا منع منه، فهذه الإرادة تحجبه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. ثم قال: ومن لم يتوقع النفع والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إلى أن قال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. فالمؤلف يعني تطع هذه الجملة من الطحاوية، والطحاوية معروفة عقيدة مختصرة مطبوعة، لها شرح مبسط، شرحها ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية المعروفة. نعم.
ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب
كلاب
ابن كلاب
بفضل كعب ابن كلاب
ابن كلاب إمام الطائفة الكلابية
وكان الكلابية نعم
إمام الطائفة الكلابية
سمي الكلاب شدة مجادلته وحاجته القوة وشدة نعم
وكان من أعظم الناس إثباتا للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكرا لقول الجهمية وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب وأن القرآن معنى قائما بالذات وهو أربع معاني ونصر طريقته أبو العباس القلانيسي وأبو الحسن الأشعري وخالفه في بعض الأشياء ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه كما سيأتي حكايته حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى. حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيما جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال وأخرج من النظر والخبر وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارجا منه فنفاه نفيا مسويا لأنه لو قيل له صفة بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من هذا ورد أخبار الله أيضا وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول ثم قال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته أعلمهم بالأين واستصوب قول القائل إنه في السماء وشهد له بالإيمان عند ذلك وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به قال ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالإنكار وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود فإنه في مكان دون مكان ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت كلا فلقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بما فيه وإنه من الإيمان بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالت له كيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد له وقد غرس في نبيه الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يديه إلى السماء
إذا عنا له يعني إذا أراد يدنا
ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يديه إلى السماء ولا وجدنا أحدا غير الجهمية ليسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم
أفضل الناس كلهم
فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وخمسون رجلا معه نعوذ بالله من مضلات الفتن انتهى كلامه.
والله رحمه الله يؤيد ما قرره من معتقد أهل السنة والجماعة وإثبات الصفات وإمرارها كما جاءت وعدم التعرض لها بالتأويل والتحريف والتكييف والتبطيل والتعطيل يؤيد هذا بأقوال السلف وأقوال العلماء بعد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وفي هذا نقل كلام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية وكان مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب إثبات الصفات الذاتية ونفي الصفات الفعلية الاختيارية. الصفات الذاتية هي التي الصفات نوعان، صفات ذاتية وهي التي لا تنفك على الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر واليد والرجل والعلو والعظمة والعزة والكبرياء، هذه لا تنفك على الباري، هذه الفتوى. وتأويل الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الغضب والرضا والمحبة والرحمة والنزول والاستواء، كل هذه يؤولها. شبهة في ذلك يقول إن هذه يسميها مسألة حلول الحوادث، قال هذه أمور حادثة، لو وصفنا الرب بها للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، والله منزل أن تحل الحوادث في ذات، فلهذا تأول هذه الصفات. وهذا باطل، يقول اللي إنما يلزم هذا في صفات المخلوق، أما الخلق فلا يلزم، تثبت الله على ما يقول جلاله وعظمته. ولهذا قال المؤلف: ذكر قول الإمام بمحمد، كلمة الإمام مع أنه عليه ملحوظات في نظر تسميته بالإمام، مع أنه ينكر تأول الصفات الفعلية، عنده بدعة وهي تأويل الصفات الفعلية. لو قال ذكر قول أبي محمد بن أبي سعيد ولا حاجة أن يصب بالإمام، ذكر قول أبي محمد بن أبي سعيد بكل أبي الإمام والطائفة الكلابية، قال: وكان من أعظم الناس إثباتا للصفة والفوقية وعلو الله على عرشه، منكرا الجهمية، قول الجهمية، يعني أن عبد الله بن سعيد بن كلاب من أعظم الناس إثباتا للصفة والفوقية وعلو الله، وإن كان يتأول الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يتأولها، وأما إثبات الصفات الفوقية وعلو الله على خلقه هذه يثبتها، بل هو من أعظم الناس إثبات الله. وكان ينكر قول الجهمية، يقول: وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، مثل النزول والاستواء والغضب والرضا، هذه يسمونها حوادث. وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائم بالذات، يعني وهو أربع معاني في نفسه، يعني هم كلاب يرى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الرب، لا يقوم بها الرضا والغضب والمحبة، وأن القرآن ليس بحرف وصوت كما يقول أهل السنة، بل هو معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات لا يسمع، مثل العلم معنى قائم بالذات، مثل القدرة معنى قائم بالذات، فكذلك الكلام يقول معنى قائم بالذات لا يسمع، ليس جعل الرب أبكم لا يتكلم، قال ما يمكن، بل مستحيل الكلام على الرب بالذات. لماذا؟ قال: لأن لو قلنا إن الكلام بحرف وصوت يسمع لازم من ذلك حلول الحوادث، الحرف حادث والصوت حادث، فترى من ذلك أنكروا أن يكون الكلام لفظ معنى، بل قالوا إن الكلام اسم للمعنى، وأما اللفظ فهو دليل على الكلام وليس هو الكلام، وهذا باطل. النصوص دلت على أن الكلام مكون يشمل اللفظ والمعنى، فهو بكلاب يرى أن القرآن معنى قائم بالذات لا يسمع، وهو أربع معاني يعني في نفسه، أربع معاني. أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، هذه أربع معاني لا يتجاوز هذه المعاني، أربع معاني، يعني الكلام معنى قائم بذات الرب هو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وأما الأشاعرة كما سيأتي فإنهم يوافقونهم في هذا، إلا أنهم يقولون إنه معنى واحد، ليس لا يكون أربع معاني، الكلام معنى واحد، وهم يقولون أربع معاني، كل من يقول هو أربع معاني في نفس الرب، والأشاعرة يقول معنى واحد في نفس الرب، وأن القرآن معنى قائم بذاته هو أربع معاني. ونصر طريقة أبو العباس وأبو الحسن الأشعري وخالف بعض الأشياء، ولكنه على طريقته في إثبات الصفة والفوقية وعلو الله على عرشه. ذكر ابن فورك قال: وأخرج من النظر والخبر وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارجا منه، فنفاه نفيا سويا. يعني هذا قول الجهمية، ولا يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل عنه، يسلبون النقيضين، الشيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له، أين أكون معدوم؟ بل مستحيل، مستحيل جمع بين الصفة بين النقيضين. قال لأنه لو قيل له صفة، لأنه لو قيل له صفه بالعدم، عندك مكتوب إيش؟
صفة،
لا صفه، لأنه لو قيل له صفه بالعدم لما قدر أن يقول، لما قدر بدأ قدر أن يقول أكثر من هذا. يعني يقول مؤلف إن الذي يقول عن معبوده لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له، هذا إيش؟ هذا كلام مستحيل. ولو قيل صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطاع يأتي بأكثر من هذا. لو قال شخص صف المعدوم هل يستطيع يزيد على ما قال؟ لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له، ما يستطيع. المعنى أن نفي النقيضين ينتج العدم، معناها أنكروا وجود المعبود، ولهذا فإن المعطلة يعبدون عدما، ما عندهم معبود يعبدونه. الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له، ولهذا يقول المعطل يعبد عدما. يقول لأنه لو قيل له صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من ذلك. ورد أخبر الله أيضا، وقيل قال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول، ثم قال ورسول الله، يقول أبو سعيد الكلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صفة الله من خلقه وخيرة من بريته، أعلمهم بالعين، أعلمهم بالعين، مش معنى أعلمهم بالعين يعني السؤال عن الله بالعين، كما قال الجارية الأعجمية أين الله؟ قال في السماء. وأين يسأل به عن المكان، وعلى في إثبات علو الله على خلقه وأنه في العلو فوق العرش. وأهل البدع يقول لا يسأل عن الله بعينه، فإذا قيل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله بعينه قالوا الرسول غلطان. نعم الرسول سألها لأنها عجمية لا ما تفهم إلا هذا، سأل مناسب يناسب عقلها، إذا عجمية ما تفهم. طيب لما قالت في السماء أقرها؟ قال نعم أقرها على جواب فاسد، لأن هذا هو الذي يناسب عقلها، هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول ما قصد أن يقول أين الله يسأل عن الله بعينه، بل قصد أن يقول من الله، من الله، لكن لما صارت العجمية ما تفهم قال سأل أين الله. شوف كيف اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه فهمة، يعني الرسول يخفي شيء من الشريعة، يسكت عن الجارية، وكل هذا فرار من إنكار العلو والقول بأن لأن الله فوق السماوات مستوى على العرش، فرارا من ذلك قالوا لا، لا يسأل عن الله بأين، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بأين هذا للحاجة التي دعته، لأن هذه الجارية أعجمية لا تفهم إلا هذا. قال واستصحب قول القائل إنه في السماء وشهد له بالإيمان، وشهد له بالإيمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن الله بأين، واستصحب قول من قال إنه في السماء، لما قالت أين الجارية، لما قال أين الله قال في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا معنى قول استصحب قول القائل إنه في السماء وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به، يعني لا يجيزون أن نسأل عن الله بأين، الجهم أصحابه لا يجيزون أن نسأل واحد عن الله بأين، يقول لأن هذا سؤال المكان والله ليس له مكان عندهم، بل هو ذاهب في جميع الجهات لا يجيزون الله. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به. قال ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار، يعني لو كان السؤال عن الله بأين خطأ لكان الرسول لكان الرسول أولى الناس بالإنكار، وكان يقول لها لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود فإنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت. قال المؤلف كلا، هذا علم الزجر ونفل لما سبق، فلقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجارية مع علمه بما فيه وإنه من الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالت له كيف يكون الحق في خلاف ذلك، وكتاب السنة ناطق بذلك وشاهد له، وقد غرس وقد غرس في نبيه الفطرة ومعرفة الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عربا ولا عجما ولا مؤمن ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء، أفصح وأومى بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك، ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يده إلى السماء، ولا وجد أحدا غير الجهمية ليسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول وسقطت الأخبار واحتدى جهم وخمسون رجلا. أعوذ بالله من مضلة الفتن. نعم.
ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية قال في كتابه الذي سماه اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين،
اختلاف المصلين،
في كتابه الذي سماه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم إلى أن قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وإن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وإن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله عالم ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق، ويصدقون الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء في الحديث، ويقرون بأن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء إلى أن قال فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويروونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله.
نعم، هذا النقل من أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف المعروفة، وهذا النقل من كتابه الذي سماه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وله كتاب الإبانة ومن آخر الغرض. أبو الحسن الأشعري هذا كان معتزليا وأقام على الإسلام ما يقرب من 40 سنة ومعتزلي، ثم تحول ورجع عن الاعتزال وأخذ بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية، ثم رجع عن مذهب الأشاعرة واعتنق مذهب السنة والجماعة. في الأول لما كان على الاعتزال ورجع على الاعتزال تكلم بعض الناس في الجامع ثم صعد المنبر ليروه وقال إني راجع عن معتقداتي السابقة ونقل السنة والجماعة ومنخلع عنها كما انخلع من هذا الثوب، وخلع ثوبا كان عليه، تحول إلى مذهب عبد الله بن سعيد الكلاب، وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السنة والجماعة وأثبت الأسماء والصفات، إلا أن بقت عليه أشياء يسيرة بسبب طول مكث في المذهب السابق، أشياء يسيرة قليلة كما بيّن هذا في كتابه الإبانة في أصول الديانة. فهو تابع لعبد الله، لكن لما هو رجع عن مذهب الأشاعرة، ولكن أتباعه ما رجعوا، بقوا الأشاعرة، بقوا سموا الأشاعرة نسبة إلى ابن الحسن الأشعري، وهو المذهب إثبات سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وتأويل بقية الصفات على طريقة ابن أبي سعيد الكلام، تأليم الغضب، تأويل الرضا، تأويل الرحمة والإنعام والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات الفعلية التي يتأولونها. ولهذا قال ذكر قول الإمام بن حسن الأشعري صاحب التصنيف إمام الطائفة الأشعرية، قال في كتاب الذي سماه اختلاف المصلين ومقالة الإسلامي، فذكر فرق الخوارج، يعني ذكر ابن حسن الأشعري فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، إلى أن قال ذكر مقالة أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث جملة، قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أصول الإيمان وأركانه، وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه رحمن العرش استوى، وأن الله له يدين بلا كيف لما خلقت بيدي. فأبو الحسن الأشعري قرر الإيمان بأصول الدين وأركان الإيمان، ثم قال ما زال الثقات، ثم على ذلك لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه لأنه يثبت العلو، كما قال الرحمن على العرش استوى، هذا في إثبات الاستواء والعلو، وأن له يدين بلا كيف كما قال بل لما خلقت بيدي، وكما قال بل إذا هم مبسوطتان، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله، أسماء الله لا يقال إنها غير الله، لأن أسماء الله كلها حسنى، لا يقال إنها غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج وأقروا أن الله أن لله علما ولم ينف ذلك على الله، كما نفته المعتزلة، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون الأحاديث التي جاءت أن الله ينزل كل ذلك سماء الدنيا. فأهل الحديث والحق يؤمنون بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا يتعرضون لها بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
وذكر الأشعري في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان، فقال اختلفوا في ذلك على 17 مقالة،
17
على 17 مقالة،
فتح مفتوح على مبني على فتح الجزئين 17 و14 و15 و16 و19 إلى 20. نعم.
اختلفوا في ذلك على 17 مقالة،
17 مقالة،
منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث أن الله ليس بجسم ولا يشبهه الأشياء، وإنه على العرش استوى كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين كما قال خلقت بيدي، وإنه ينزل إلى السماء كما جاء في الحديث. ثم قال وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى، وتأول اليد بمعنى النعمة، وقوله تجري بأعيننا أي بعلمنا. وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه جمل المقالات هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ، من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة،
يرى
ويقولون
ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. ثم ساق بقية قولهم وقال في هذا الكتاب، وقالت المعتزلة أن الله استوى على عرشه بمعنى استولى، هذا نص كلامه. وقال في هذا الكتاب أيضا، وقالت المعتزلة في قوله الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وقال وتأولت اليد بمعنى النعمة، وقوله تجري بأعيننا بعلمنا. قال الأشعري رحمه الله تعالى إنما حكي تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية، وصرح بخلافه وأنه خلاف قول أهل السنة. وقال الأشعري أيضا في كتابه الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء، فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول أن الله مستوي على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. قال رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم نحو العرش،
أيديهم
يرفعون أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما قالوا لكان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء. وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها، ولم يجزي عن أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الأحلة والحشوش.
أيش ولم يجز
أحلة
قبلها ومستوي على الأشياء كلها، ولم يجز أو ولم يجز عند أحد من المسلمين. نعم
إن الله مستوي على،
نعم لا أعاد
الأحلة
إيش أعد
ولم يجزي عن أحد من المسلمين أن يقول إن الله
ولم يجز عن أحد من المسلمين
أن يقول إن الله مستوي على الأحلة
الأخلية والحشوش، يعني محل قضاء الحاجة الخلاء.
أن يقول إن الله مستوي على الأخلة والحشوش
الأخلية
والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء. وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذين ينسبون إليه الأشاعر اليوم، لأنه إمام الطائفة المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله لأنه خالف قول أهل السنة والجماعة. لم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أنه قول المعتزلة والجهمية، وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده، وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله. وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم أعلم وأحكم، فسبحان مقلب القلوب.
هذا النقل عن الأشعري رحمه الله أطال، لأن أبو الحسن الأشعري اللي تنتسب إلى الطائفة الأشعرية رجع على المعتقد إلى معتقد السنة والجماعة وهم بقوا، فلهذا المؤلف نقل عنه وبين هذا، قال وذكر الأشعري في هذا الكتاب كتاب اختلاف المصلين، اختلاف المصلين الذي ذكر اختلاف المصلين ومقالة الإسلاميين، ذكر الأشعري في هذا الكتاب في باب، لأن جعلها أبواب، في باب هل الباري تعالى في مكان دون أي مكان، فقال الأشعري اختلفوا في ذلك على 17 مقالة، منها قول أهل السنة والجماعة إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، قولوا إن الله ليس بجسم هذه من الكلمات التي بقيت عليه، أهل السنة ما يقولون إن الله جسم ولا يقول ليس بجسم، هذه الألفاظ محدثة، هناك الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، أهل السنة والجماعة يتوقفون فيها، فلا يطلق على الله نفيا ولا إثباتا، ومن أطلقها نفيا أو إثباتا فإنه استفصل، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. فإذا قلت إن الله جسم يقول ما مردك بهذا الجسم، قال مراد أن الله متصف بالصفات، يقول هذا صحيح، لكن لا تأتي بعبارة لم ترد، عبر بنصوص الكتاب والسنة. وإذا قال إن الله ليس بجسم نقول ما مرادك، ما مراد نفي الجسم على الله ولا إثباته، ما مرادك، فقال أن مرادي أن الله لا يشبه من خلقاته، وهذا صحيح، لكن عبر بتعبير آخر. وإذا قال إن الله ليس بجسم مرادي نفي الصفات، وهذا باطل. هذه من الأشياء اللي بقيت عليه. قال السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم، ما يقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش استوى كما قال الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول بل نقول استوى بلا كيف. قال وإن له يدين كما قالت أنا خلقت بيدي، وإنه ينزل السماء كما جاء في الحديث. ثم قال مقالة المعتزلة استوى على العرش بمعنى استولى، وتأول اليد بمعنى النعمة، قولوا تدري بأعيننا أي بعلمنا، كل هذا تأويلات. وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه جمل المقالات هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة، وهو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله، هذه أصول الإيمان وما تلقاه الثقات. ثم قال بعد ذلك الرسول لا يرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله على عرشه كما قال أبو الحسن كما قال الرحمن على العرش استوى. وهم يقول لا يردون من ذلك شيئا، بل إذا جاءت النصوص بل هم يثبتون ما دلت عليه هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله عز وجل، ويتلقون ما جاء عن الله ورسوله بالقبول ولا يردون من ذلك شيئا. ثم قالوا أن الله واحد فرد صمد، كلمة فرد لا أعلم أنها وردت في أن اسم من أسماء الله، معروف الصمد الأحد الصمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن الله على العرش كما قال الرحمن العرش استوى، أن له يدين. يعني المؤلف نقل كلام الأشعري لأنه رجع إلى معتقد السنة والجماعة وتلال أسماء الصفات، قالوا إن له يدين بلا كيف كما قال خلقتم يدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ثبت اليدين، وأن له عينين، وهذا معروف مأخوذ من حديث الدجال بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، هذه الآية معناها تجري بمرأة منا وفي حفظنا وكلاتنا، ولا يأخذ من إثبات العينين اللي إثبات العينين من حديث الدجال، إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربك ليس بأعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وغير الأعور هو السليم العينين، ويبقى كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال وأن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف، وأن كلام الله غير مخلوق، هذا يقالها السنة قاطبة، والكلام في الوقف واللفظ، من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع، اللفظ يعني يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، الكلام في الوقف الذي يتوقف، يقول ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا جهل. وكذلك اللفظ اللي يقول ما أقول لفظ القرآن مخلوق، وإنما أحجب عن هذا الإطلاق لأنه وافق قول الجهمية. ويقول قال ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما ترى الشمس والقمر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. ثم ساق بقية قولهم وقال في هذا الكتاب وقالت المعتزلة إن الله مستوي استوى على عرشه بمعنى استولى، وهذا بعض من أبطال بعض. ثم وقالت المعتزلة في قول الرحمن على عرش استوى بمعنى استولى، وهذا باطل. الاستيلاء غير الاستواء. والجهمية وصرح بخلافه وأنه خالف قول أهل السنة. ثم ذكر نقل أيضا نقل آخر عن الأشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة، هذا من كتاب آخر، النقل الذي انتهى من كتاب اختلاف المصلين. ثم نقل من كتاب الأشعري الآخر من كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء، قال في هذا فإن قال قائل ما تقول في الاستواء، قال نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب رفعه الله إليه. وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما زعم أن الله فوق الخلق. يعني موسى أفهم فرعون وبلغ أن الله فوق العرش، فأراد فرعون أن يكذبه وقال لوزيره هارون ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا النقل عن الأشعري رحمه الله يدل على أنه رجع إلى معتقد السنة والجماعة، قال الرحمن على العرش استوى إثبات الاستواء، إليه يصعد الكلم الطيب إليه إثبات العلو، بل رفعه الله إليه إثبات العلو. وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فالسماوات فوق، السماوات فوقها العرش، العرش فوق السماوات. قال فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما على فهو سماء، يعني في اللغة العربية، وليس إذا قال أأمنتم ما في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. قال رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم سكنوا بلدة حرورة في العراق، أن معنى استوى استولى وملك وقهر. قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استوى استولى وملك، وأن معنى في كل مكان، وأنه معنى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، هكذا اعتبروا الاستواء بالقدرة وأنكروا علو الله على خلقه. قال فلو كان كما قال لكان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء. لو كان الاستواء معناه القدرة ثم استوى على العرش، لو كان معنى استوى القدرة على العرش لكان هذا عام، الله قادر على كل شيء، لقال استوى على الأرض ولم يقل استوى على السماء، ولم يقل استوى على العرش. يقول إن هؤلاء فسروا تأول الاستواء تأويلا باطلا. يقول لو كان مستوى على العرش بمعنى الاستواء لجاز أن يقال هو مستوى على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الأخلية. الأخلية جمع الخلاء والمكان الذي تقضى فيه الحاجة. هكذا ما نزه الرب حتى على الأشياء المكروهة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فبطل أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء. وذكر الأدلة من الكتاب والسنة والعقل. الكتاب والإبانة من أشهر تصنيف ابن الحسن، شهره الحافظ بن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي. نعم فانظر رحمك الله ابن، قل فانظر رحمك الله. نعم قل فانظر رحمك الله.
فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذين ينسبون إليه الأشاعر اليوم،
الذين ينتسبون إلى الأشاعرة. أو ينسبون أو ينتسبون. نعم.
فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذين ينتسبون إليه الأشاعر اليوم لأنه إمام الطائفة المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله، لأن خلاف قول أهل السنة والجماعة لم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أن قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده، وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله. وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، فسبحان مقلب القلوب، كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة من الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي الذي نزل القرآن بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقا، وأنهم متفقون على عقيدة واحدة لم يختلف في ذلك منهم اثنان، ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقتهم إلى الأئمة الأربعة وغيرهم مثل الأوزاعي والسفيانيين وابن المبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. ثم بعد معرفته لهذا يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، فسبحان من يحول بين المرء وقلبه، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟ بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون حقيقة المعرفة المطلوبة. فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف،
رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن الحسن الأشعري علق عليه وقال: فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام، هو ابن الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم لأنه إمامهم، كيف صرح بأن عقيدة في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، لأنه رجع كما قلنا له حالات ثلاث: كان معتزليا ثم تحول إلى مذهب عبد الله بن سعد الكلاب أثبت الصفات الذاتية وتأول الصفات الفعلية، ثم تحول إلى معتقد أهل السنة والجماعة، لكن بقت الأشياء يسيرة مثل ما سبق قوله في نفي الجسم، الجسم لا نفي ولا إثبات. قال: ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء، يعني كما يتأول الأشاعرة أول الاستواء بالاستيلاء، واليد بمعنى النعمة، تأول اليد بمعنى النعمة. قال: ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله لأن خلاف قوله وصرح أنه خلاف قوله لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة. قال: ولم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم. يقول: لا، إن أبو الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة، لكن الأشاعرة الذي على مذهبه ما رجعوا ولا صرحوا في عقائدهم بالتأويل الذي ذكره إمامهم. ثم قالوا: بيّن أن قول المعتزلة والجهمية انتسبوا لهذا الاعتقاد الى الاشعري، والاشعري انكره يقول ورده، وهو يعني الاشعري. قد أنكره ورده وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم, وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله, ورجع الآن ولكنه لم يرجع, أنكر التأويل ولكنه لم يرجع, ضربة لازم ما له حيلة, يكفي أن يتوب إذا تاب إلى الله الحمد لله, كون هؤلاء ما رجعوا ما ليس بيده. إلى أن قال وأعجب من ذلك, وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم, وهذا من أبطل باطل, يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف الذي أعلم وأحكم, وهذا من أبطل باطل, فعقيدة السلف أسلم وأعلم وأحكم, وأما الخلف فليس عندهم علم وإنما عندهم جهل حينما أنكروا النصوص وتعلقوا بالأقصى المنطقية والمناهج الفلسفية وتركوا النصوص وراء ظهرية, أين العلم؟ قال فسبحان مقلب القلوب, كيف يجتمع في قلبي من له عقل ومعرفة من الصحابة, أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما, وأنهم الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وعلموا التأويل, وأنهم أهل اللغة الفصحى واللسان العربي الذي أنزل القرآن بلغتهم, وأنهم الراسخون في العلم حقا, وأنهم متفقون على عقيدة واحدة إلى آخره. قال لم يختلف في ذلك اثنان, ثم تبعوا بعدهم سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقتهم إلى الأئمة الأربعة وغير مثل أوزاعي والسفيانين, سفيان الثوري وسفيان بن عيينة, سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن مبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين وجعلهم لسان صدق في الآخرين. كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. قال ثم بعد معرفة لهذا يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف, ثم بين رحمه الله أن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله, وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته لا لأنه يفعل بالمشيئة. قال وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين, الخالفون اللي جاءوا بعد السلف يسمون الخلف, الخلف الخلف خلفا بعدهم, خلف الأضاعوا الصلاة, الخلف لإسكان اللام العقب الفاسد, والخلف العقب الصالح, فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فكيف يكون المؤلف استبعد يكون هؤلاء الخلف أعلم من السابقين, أعلم بالله ورسوله من السابقين الأولين من الصحابة والتابعين؟ هذا لا يمكن. فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أوثوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن, يقول السلف يؤمنون بألفاظ القرآن ولا يعرفون معناها, يرمونهم بهذا من غير فقه, لذلك من غير فقه لذلك من يعني منزلة الأميين, يعني إنهم ينزل منزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني, يعني إلا مجرد التلاوة, وإن طريقة الخلف استخراج المعاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات, هذا يظن طريقة السلف أسلم, وإنما طريقة الخلف أعلم وأحكم, وأنهم ظنوا أن طريقة الخلف استخراج المعاني بأنواع المجازات. قال وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف, فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم وكيف يكون, نعم وكيف يكون الخلف أعلم بالله,
وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين, بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة, فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه, لذلك منزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني, وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات, فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة كما قدمناه, وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريق الخلف. وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينسبونه إلى عقيدة الأشاعرة، فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري، وهو رضي الله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية. قال الإمام الذهبي في كتاب العلو: قال الأستاذ أبي القاسم القشيري سمعت أبا علي الدقاق، سمعت زاهد بن أحمد الفقيه.
هكذا المؤلف رحمه الله ينقل ويعلق وينقد هذه المقالة التي قالها أهل البدع من طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال إن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، فلهذا فضلوا طريقة الخلف. من قال إن السلف يؤمنون من غير فقه ومن غير معرفة المعنى؟ فهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهي التلاوة، فظنوا أن طريقة الخلف هي استخراج مع النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد هو الذي أوجب تلك المقالة. قال: وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريق الخلف. وقال: وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسماء وصفاته وأحكم في باب ذاته وآية من السابق الأولين؟ ما يمكن هذا. السابقين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وقال: فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين لديه رحمة إنه هو الوهاب. بين المؤلف السبب في ذكره، قال: وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري لأن أهل التأويل أخذوا بطريقة الخلف وينتسبوا إلى عقيدة الأشعري. ولهذا بين المؤلف حتى لا يلتبس الأمر، قال: فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري. وقال المؤلف: وهو رضي الله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما مقصود قول المؤلف رحمه الله في ذكر قول ابن كلاب: واهتدى جهم وخمسون رجلا معه، هل هو رجوعه عن مذهبه؟
إيش هذا السؤال؟
ما مقصود قول المؤلف رحمه الله في ذكر قول ابن كلاب: واهتدى جهم وخمسون رجلا معه، هل هو رجوعه عن مذهبه؟
لا، هو ينكر عليه، يقول: كيف يكون جهم هو المهتدي وخمسون رجل والباقي على ضلال؟ وينكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ظهرت طائفة الجهمية وما هو سبب انحرافها؟
الجهمية ظهورهم في أول المئة الثانية، وأول من تكلم في نفي الصفات الجعد بن درهم، وكان ذلك في أواخر عصر التابعين. أول من تكلم في نفي الصفات، المؤسس لعقيدة نفي الصفات، الجعد بن درهم، وكلامه في نفي الصفات أنكر صفتين فقط: صفة الكلام وصفة الخلة. أنكر أن يكون الله متكلم، أنكر صفة الكلام وأنكر صفة الخلة. ولكن ترجع بقية إلى هاتين الصفتين ترجع جميع الصفات، لأن إنكار الكلام معناه إنكار الكتب المنزلة، وإنكار كلام الله الكتب المنزلة والشرائع كلها بالكلام أنزلها الله كلام، فإذا أنكر الكلام معناه أنكر الشريعة كلها. فأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما، وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، صفتين. ولما أظهر الجعد بن درهم هذه المقالة أنكره العلماء عليه وبدعوه، وكان أمير العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد الله القسري، وكان من أهل السنة والجماعة، واستشار العلماء في ذلك فأشاروا عليه بقتل الجعد بن درهم دفعا لشره وفساده، فأتي به مقيدا، وأتي بجعد المقيد بيديه ورجليه، وصادف ذلك في يوم عيد الأضحى. وكان خالد بن عبد الله القسري هو الذي يصلي بالناس العيد على عادة الأمراء، الأمير هو الذي يصلي بالناس، فصلى بالناس صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، وأتى بالجعد مقيدا عنده وخطب الناس بعد الصلاة، وقال في آخر الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل واخذ السكين وذبح في أصل المنبر والناس ينظرون، فشكره العلماء، وكان هذا بفتوى من علماء زمانه وكلهم من التابعين، شكروه على ذلك وأثنوا عليه ودعوا له بالتوفيق، وروا أن هذه الضحية أجرها أعظم من كثير من الضحايا، لأن فيها قطع دبر الشر والبدع والفساد. ومن ذلك ابن القيم رحمه الله في نون الشافعي الكافي أثنى عليه وقال: ولي إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن الله إن موسى ليس كليمه، إذ قال إن الله إن إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى كليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه. لكنه مع الأسف أنه لم يمت حتى تتلمذ عليه شخص يقال له الجهم الصفان، وأخذ عنه عقيدتنا في الصفات، ثم توسع الجهم الصفان في عقيدتنا في الصفات ونشرها على النطاق الأوسع، فنسبت العقيدة إليه، فقيل عقيدة الجهمية، والأصل قال الجعدية، المؤسس لعقيدة الصفات هو الجعد، لكن الجهم هو الذي نشرها على نطاق أوسع وتبناها. فقيض الله له من يقتله، قتل الجهم سلم بن أحوز أمير خراسان. فهذه العقيدة عقيدة الصفات ظهرت في أوائل المئة الثانية، نعم. ثم بعد ذلك تقلد عقيدة الجهمية المعتزلة، انتقلت إلى المعتزلة، وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد انتقلت إلى هذه العقيدة، نعم، عقيدة نفس الصفات.
يقول السائل: يحتج علينا الصوفية لإقامة بدعة المولد، يحتج علينا الصوفية لإقامة بدعة المولد بما ورد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول 297، فقد قال ما نصه: وتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى كلامه. فنرجو توضيح مراد شيخ الإسلام والرد على هذه الشبهة، وفقكم الله.
الشيخ الإسلام ليس مقصود هذا الكلام مؤيد، يقول بعض الناس قد يكون جاهل ما يدري، يظن أنه على الحق فيتكلم بكلام أو يعمل بكلام ومعذور جاهل ونيته حسنة، فيجر الله على نيته وإن كان قد أخطأ، لكن غيره من علم خطأ ليس بمعذور، قد يكون إنسان مخطئ غلطان ويطلب الحق، لكن هذا مبلغ علمه، ما تعمد الباطل، فيكون مجتهد فيكون على أجر، له أجر على اجتهاده، ولكن لا يتبع في هذا الغلط، مثل الآن الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله، علماء كبار أجلة خدموا السنة في مؤلفاتهم، لكن غلطوا في تأويل الصفات، على طريقة الأشاعرة يؤول الغضب بالانتقام والرضا بالثواب، ظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب، لأنهم لم يوفقوا في زمن الطلب وفي زمن الصغر بل لمن ينشئهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، فنشأوا على ذلك. فنرجو الله أن يعفو عنهم لهم من الجهود والنفع العظيم للأمة في مؤلفاتهم، نرجو أن يغفر لهم وأن يكون هذا الخطأ مغفورا لهم، لأنه ليس عن تعمد. هذا ما يقول الشيخ، ليس مراده أن المولد صحيح، بل مراده أنه قد يقع بعض الناس باب الغلط ويظن أنه حق، يكون اجتهد ويكون اجتهد خاطئ، فيأجره الله على نيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه الرسالة المدنية للعلامة بن معمر نفيسة في بابها، إلا أن النسخة المطبوعة مليئة بالسقط وغيره، فحبذا يا صاحب الفضيلة، نفع الله بعلمك، أن تخرجها بتحقيقك مع التعليق عليها.
لا شك أن نفيسة كما ذكر المؤلف رحمه الله فيها أخطاء، كما رأيتم أخطاء كثيرة في النقل، والمقدمة من الشيخ إسماعيل بن عتيق قدم لها مقدمة لكنها لم يحققها ولم يعلق عليها، فهي بحاجة إلى التعليق، ولعل الله أن ييسر من يحققها، وقد لا يتيسر لي أن يحققها نظر المشاغل، ولكن قد يهيئ الله لها من يحققها، أو نشير على بعض إخواننا وبعض زملائنا وبعض طلب من يحققها، لأن وقت التحقيق يحتاج إلى مراجعة لكتاب المخطوط والمراجعة، ويحتاج إلى وقت، يحتاج إلى زمن، ويحتاج إلى تفرغ. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل: يعرف عن فضيلتكم أنكم من المقربين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهل لا ذكرتم لنا شيئا من سيرته وفضائله، وجزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تتلمذ عليه أعداد كبيرة، وتتلمذ عليه من هو أكبر مني وقبلي، تتلمذ عليه الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله بن بعود، تتلمذ عليه لما كان في الخرج قبل أن نأتي، قبل أن أتي الرياض، ثم جاء إلى الرياض ودرس كلية الشريعة، ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية هنا وتتلمذ عليه عدد، ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض، وبعد ذلك التقينا به وتتلمذنا عليه. سبقنا عدد كبير من المشايخ، وأما سيرته رحمه الله فهي سيرة حميدة معلومة للخاص والعام في حبه للتعليم ونشر العلم وحرصه على ذلك، وعقده للدروس في أي مكان يحل فيه، وكذلك أيضا حرصه على نفع الناس بكل ما يستطيع، قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل، وكتابة للمحسنين والأمراء في دعم الدعاة وصرف الرواتب لهم والمحتاجين، والإحسان إلى الناس بالشفاعة وبناء المساجد وغير ذلك من الأعمال العظيمة، والكتابة للمحسنين والولاة، فوقته كله معمور بالخير، وهو يعمل أعمالا عظيمة لا يستطيع مجموعة كبيرة من الناس أن يقوموا بها. وأحيل السائل إلى ما كتب الشيخ محمد الموسى في سيرته رحمه الله، مجلد كامل ذكر فيه سيرته وأحواله في حله وترحاله وذهابه وإيابه وأسفاره، لأن لست معه في الأسفار ولا في وقت الدرس، لكن الشيخ محمد موسى ذكر أشياء عظيمة وأحوال وقصص في حله وترحاله ونومه وسفره، أتى بالعجب العجاب. وكذلك الشيخ ناصر الزهراني كتب مجلد عن سيرته، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية نشرت أعداد تأتي مجلد، وهناك رسائل أخرى. فنحيل السائل على هذه الكتب يجد فيها شيئا لم أطلع عليه ولم أعلم، هو من الأشياء التي تدل على أنه من السلف الصالح ومن بقية السلف، وأنه رحمه الله قد بلغ شأوا في العبادة وفي العلم وفي الخلق وفي الدعوة إلى الله وفي الإحسان بجميع ضروبه وأنواعه. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعنا وإياكم وإياه في ذلك كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.